ثم مع ذلك
أرشد إلى اتباع الجنائز
نعم أرشد إلى عيادة المريض وفك العاني العاني هو الأسير الذي يكون عند مأجورا عند العدو فإنه يمكن أو أنه يتحب ويرغب لأن يفك وأن يخلص من أجرهم بدفع المال الذي يخلصه منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي يتعلق بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم وأهله وأنهم ما شبعوا ثلاثة أيام من طعام والمقصود بذلك التوالي ثلاثة أيام متوالية وهذا يعني فيه ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن قلة الطعام وكان هذا شأنه عليه الصلاة والسلام وكان يدخر عليه الصلاة والسلام قوت سنته لأهله من الطعام ولكنه ينتهي فيما ينفقه وفيما يقدمه ويعطيه لمن هو محتاج إليه فتخلص النفقة التي كانت مدخرة فيجوعون وتمضي الأيام ولا يحصل لهم الشبع من الطعام ثلاثة أيام متوالية وهذا لا يعني أنه يحصل الشبع في أيام متفرقة ولكن كونه يحصل لهم على التوالي وبصفة مستمرة وأن الطعام يكون متوفرا عندهم على الاستمرار ما كان هذا شأن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان القوت كفافا ليس فيه سعة وليس فيه كثرة وإنما كان يدخر الحاجة ثم تنفق قبل بلوغ الأمد وبلوغ الغاية وذلك في وجوه الخير وإطعام المحتاجين وإكرام الضيوف وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في صرف المال وصرف الطعام. ثم ذكر أيضا بعد ذلك الحديث في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يبين فيه حالته عليه الصلاة والسلام حالته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان فقيرا وأنه كان منقطعا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ عنه العلم ويأخذ عنه الحديث وكان تصيبه الجوع وتصيبه الشدة فلا يجد ما يأكله وأحيانا يأتي إلى الرجل ويستقرئه الآية وهو يعلمها وهو يجيدها ولكنه يريد أن يذهب به مع ذلك من يستقرئه الآية إلى بيته فيطعمه فكان كما يحكي رضي الله عنه وعن رضي الله عنه أنه أصابه جهل شديد فلقي عمر رضي الله عنه وأرضاه وطلب منه أن يقرأ عليه آية من القرآن وكان يجيدها أبو هريرة ولكنه أراد أن يكون هناك صلة ووسيلة تربطه به وتجعله يكون بينه وبينه ارتباط حتى يذهب به شيء يعني يحصل عند التلاقي والحديث يكون عند التلاقي فيؤمل أن يذهب به إلى بيته فيطعمه فما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب به وأدخله بيته لوجود ما يقتضي ذلك من الأسباب إما لكونه مشغولا ولا يتمكن من أن يبقى مع غيره يدخل غيره، أو أنه ما كان عنده شيء، أو ما إلى ذلك من الأمور التي تقضي هذا الشيء، فرجع ثم أنه أنهته شدة الحاجة وشدة الجوع حتى وقع على الأرض، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقوم، وذهب به إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وأتى بعس فيه لبن فأعطاه وشرب، ثم قال أيضا خذ فاشرب، ثم عاد فشرب، ثم طلب منه أن يعود بعد ذلك فشرب حتى ابتلع بطنه واعتدل وصارت القدح امتحان ملأ بطنه من هذا اللبن الذي أطعمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه بقي عمر بعد ذلك وأخبره بأنه ما كان بحاجة إلى تلك القراءة لأجل التثبيت، لأنه كان أقرأ له لها من غيره، وأن هذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يستقر له تلك الآية. ثم إنه قال فعل هذا من هو خير منه، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تمنى عمر أن يكون حقق له ما يريد، وأن يكون أطعمه وحقق له تلك الرغبة التي كانت في نفسه عندما لقيه وتقرأه تلك الآية. ونقول من هذا ثم صلى الله عليه وسلم أطعمه من هذا اللبن، أعطاه إياه حتى ذهب عنه الجوع وذهب عنه شدة الحاجة التي كانت معه، فهو من جنس أطعم الجائع، ففي هذا أطعم الجائع، وهذا في قوله وهذا في فعله عليه الصلاة والسلام. أطعم الجائع هذا أمر وتوجيه، وإطعام أبي هريرة تنزيه وتحقيق، فيكون عليه الصلاة والسلام أطعم الجائع وأمر بإطعام الجائع، أطعمه بنفسه حيث أطعم أبا هريرة وأمر بإطعام الجائع.
قال عمر الله لا نقول عن خلفك حق إليه
من خلفك حق عنه، يعني خلفك عنه، لأن يكون خلفك عنه حق إلي أن يكون ليكون النعم والنعم الإبل النزيفة، لأن هذه من أنفس الأمور عنده. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي في غزوة خيبر في حديث الزهري بن سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه عن خيبر، قال انزل على رجلك ادعوهم الاسلام واخبرهم، فوالله لا ان يحيي الله بك رجلا واحدا خير لك من سن النعم. النعم هي الابل التي لون احمر، وهي انفس الاحوال عند العرب.
باب التسميه على الطعام والاكل اليمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان انه قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان انه سمع عمرو بن ابي سلمة يقول كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جدي تطيش بالصحبه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك وقل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي طعمتي بعد.
هذا متعلق بالتسمية والأكل باليمين، وهذا مما يتعلق بالآداب، آداب الأكل، آداب الطعام، أن الإنسان عندما يأكل مع غيره فإنه يأكل مما يليه، مما يليه من الطعام، ويأكل باليمنى، ويسمي الله عز وجل، يسمي الله من البداية، ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، ويأكل مما يليه. أورد حديث عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة طبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في طعام، أكل معه طعاما، قال كانت يدي تطيش في الصحفة، معناه أنها لا تستقر الجهة التي تليه وإنما تنتقل وتتحرك من هنا وهنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، فيه إرشاد من التسمية بسم الله. وجاء في بعض الحديث عند أبي داود أنه يقول بسم الله، وجاء عن بعض العلماء النووي أنه قال يستحب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اكتفى بأن يقول بسم الله فإنه لا بأس بذلك. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ليس هناك دليل على استحباب هذه الصيغة وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك دليل على الاستحباب، وقد جاء في بعض الروايات عن أبي داود في بعض الحديث عن أبي داود أنه قال يعني فليقل بسم الله، فليقل بسم الله، هذا فيه بيان في الصيغة التي تقال عند الأكل. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا بأس بذلك، لكن كونه يعني يقال أن هذا هو المستحب وهذا هو الأولى، يقول حافظ ابن حجر هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على الإتيان والتساوي الإتيان بهذه الصيغة وأنها أفضل وأنها أولى من أن يقول بسم الله، بل المهم هو أن يأتي بالتسمية، وسواء قال بسم الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم فإن هذه كلها تسمية، كل هذه تسمية، وأما أن يقال من هذه هي الأفضل وهي الأولى فهو يحتاج إلى نص ويحتاج إلى دليل، قال الحافظ ولا دليل على ذلك. ثم التسمية في أول الطعام حتى لا يشارك الشيطان فيه، لأنه كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا أكل دون أن يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه، يشاركه في طعامه، كذلك أيضا إذا دخل بيته ولم يسمي فإنه يدخل البيت ويشارك في بقاء البيت، فإذا سمى عند الدخول وسمى عند الأكل الشيطان لا يحصل لا مبيتا ولا طعاما، لأنه حيل بينه وبينه بذكر الله عز وجل، بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كون الإنسان يأكل مما يليه فلا يأكل من الجهات الأخرى التي تليه التي لا تليه، وإنما يأكل من الجهة التي تليه، هذا من آداب الأكل التي علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام ربيبه الذي هو ابن زوجته أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
باب الأكل مما يليه. فقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان أبي معين عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يلي. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام ومعه ربيعه عمر بن أبي سلمة فقال سم الله وقل مما يلي.
أورد البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة لباب الأكل مما يليه وهي الحديث التي أوردها تضمنها الحديث الأنباب الذي قبله ولكنه أخذ الترجمة وأورد الحديث من طريقين الحديث عمر بن أبي سلمة من طريقين أخريين غير الطريقة الأولى التي أوردها في التسمية والأكل باليمين لأن الحديث اشتمل على هذه الأمور الثلاثة التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه فذكر في الباب الأول التسمية والأكل باليمين وهذا الباب الأكل مما يليه أورد الحديث نفسه من طريقين أخريين مشتملا على ما ترجم له كما أن ما سبق أيضا مشتمل على ما ترجم له وأورد في ذلك أيضا حديث أنس بن مالك معلقا قد أورده موصولا في مكان آخر وهو أيضا مشتمل على هذا الذي ترجم له وهو كون الإنسان يأكل مما يليه وإذا فجاء هذا من حديث أنس ومن حديث عمر بن أبي سلمة غريب الرسول صلى الله عليه وسلم ابن زوجته ام سلمه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها هذا حجر الاكل.
باب من تتبع حوالي القصعى مع صاحبه اذا لم يعرف منه الكراهيه. وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق عن اسحاق بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
ثم بخير أحمد ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة ثم ذكر الأكل مما يليه أتى بهذه الترجمة وهي بتتبع نواحي الصفحة مما يلي الإنسان. فأورد في حديث أنس بن مالك وهو أن خياطا دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه للرسول صلى الله عليه وسلم فذهب معه أنس بن مالك رضي الله عنه وجعل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك من هذا الطعام الذي قدمه له خياط. فرأى أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام يتناول الدبة من جوانب الصحفة أو الصفعة يتناوله يعني بما أنه يرغبه فجعل يأخذه ويلقيه يعني ثم يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجبة وأنه يعني يمد يده إليه في النواحي التي تليه ولا يأكل من الطعام الذي يعني يليه وإنما يأتي ويبحث عن الجبة الذي في جهته فرأى يعني علم أنس بن مالك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرغب الجبة ويفضله فجعل يأخذه ويلقيه يأخذه من جهته ومن الجهة الأخرى ثم يرميه في مما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعه مما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما زلت أحب الدبة يومئذ يعني لما رأى الرجلين يحبه جعل يحبه وتميل نفسه إليه لأن من الغفلان يحب الجفاء فهو أحب ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام مرتعان. وهذا أورده البخاري رحمه الله قبل بعد الباب الذي يليه الإشارة إلى أنه إذا كان يعني هناك من هو محترم ومن هو مكرم وأنه يمكن أن يكرم وأن وصاحبه يفرح ويسر بأن يأكل ما يشاء من الطعام فيمكنه أن يتجاوز ما يليه مباشرة إلى الجهات التي تليه وغيره أيضا ممن يسره إكرامه أيضا يأخذ من جهته ويلقيه مما يلي هذا المكرم الذي يريد أن يكرمه وهو أهل التكريم ويستحق التكريم. ثم أيضا فيه دلالة على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع والأخلاق الكريمة لأن ذهابه إلى هذا الرجل الذي دعاه وإجابة دعوته هو من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه. ثم أيضا فيه أنه يمكن أن يفحد المدعو يعني غيره كما حصل من أنس أن ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيما إذا كان علم من الداعي أنه يرغب ذلك وأنه يسر بذلك وأن المدعو يأتي ومن يريد أن يأتي معه فإن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث ذهب معه أنس بن مالك يدل على هذا الأمر.
باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعب عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم بالقطاع في طهوره وتنحله وترجله. وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وباب التيمم باب التيمم في الأكل وغيره. المقصود بالتيمم البداءة باليمين أو الأكل استعمال اليمين والبداءة باليمين وتقديم من يكون على اليمين هذا هو المقصود بالتيمم. وأورد قطعة من حديث عمر بن أبي سلمة وهو قوله كل بيمين يعني هذا هو المقصود في التيمم يعني فيه استعمال اليمين. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن كان يعجبه التيمم في طهوره كان مثلا يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله بمعنى هذا أنه يحب البداء باليمين وبجهة اليمين في الطهور يبدأ بالميامي وفي الانتعال يبدأ باليمين رجل اليمنى تنعى قبل اليسرى والترجل كذلك يعني جهة اليمين يبدأ بها وتسريح الشعر يعني يبدأ بجهة اليمين. المقصود بالقيام أنه يبدأ باليمين وتستعمل اليمين في طهور وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث يعني يفيد أن هذا يحبه ويحبه في هذه الأمور وفي شأنه كله. قال في صحيح وكان قال بواسط عن الراوي الذي روى عنه شعبة الإسناد أنه كان قال يعني كان حدثه عدة مرات وكان حدثه أولا وقال في شأنه كله وحدثه في بعض المواضع ولم يقل في شأنه كله أشار إلى ما حصل أخيرا وإلى ما كان قد حصل سابقا من أنه ذكر هذه التفاصيل ثم ذكر هذا الإجمال وهذا التعميم بعد التفصيل. والمقصود أن اليمين واستعمال اليمين والتيامن وغلبته في جهة اليمين تستعمل في الأمور التي ليست يعني مستقدرة. أما الأشياء المستقدرة فإنها لا تستعمل لها اليمين وإنما تستعمل لها اليسار كالإنفقاق كما لسانه كما ينتفض فإنه يستعمل الإسراف ولا يستعمل اليمين. يعني اليمين تستعمل في الأكل تستعمل في البدء في الدخول في المسجد في كذلك في الافتعال يوجد اليمين في الوضوء في الاغتسال وفي كذلك نصف الرأس وما إلى ذلك من الأمور. كان يعجبه التيمم يستعمل اليمين ويبدأ باليمين إلا الأشياء التي ينبغي أن يستخدم لها الشمال.
باب من أكل حتى شبع. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت حمار لها فلقته سلطة ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال لطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك القبر فأمر به ففك وعصرت عليه أم سليم حقة لها فأدمته ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا
القوم ثمانون رجلا. ثم أرجى بخارة من الله العباد وعباد من أكل حتى شبع وأرد فيه حديث أنس بن مالك في قصة الطعام الذي صنعته أم سليم زوجة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سنة لمالك، وكان سبب ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى أم سليم وقال هل عندك طعام؟ لأني سمعت صوت رسول الله عليه السلام وفهم منه أنه جائع وأن صوته تغير بسبب الجوع، فهل عندك طعام؟ أخبرته لأن عندها أفراد، فلبستها في الحمار وأعطتها أنس بن مالك وذهب بها. ولما جاء إلى رسول الله عليه وسلم وهو بين أصحابه المسجد فهم رسول الله عليه وسلم أنه مرسل من أبي طلحة وأنه لأجل طعام، فقال أرسلك أبو طلحة؟ ووقف عليه قال نعم، قال طعام؟ قال نعم، قال قوموا. ثم ذهبوا، رجع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أمامهم وأخبرهم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. فلما أقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام استقبله أبو طلحة ودخل وأخبرها بأن الرسول قدم ومعه الناس، وقالت الله ورسوله أعلم، بمعناه أن الرسول ما دعاه إلا وهو يعلم أن يعني أن الله سيبارك بهذا الطعام الذي دعاه إليه. فأمر بتلك الأمراض تهدت، ثم صب عليها من حكة كانت عند المسلمين فآدمتها بها، ودعا رسول الله عليه وسلم بهذا الطعام حتى بارك الله فيه، فطلب أن يدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أيضا دعا عشرة فكانه فأكلوا حتى شبعوا، حتى جاءوا ثمان دفعات، كل دفعة عشرة وأكلوا وانتهى الثمانون، والقصعة أو الإناء الذي فيه على حالته بارك الله في هذا الطعام دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو نزول البركة في الطعام بدعائه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الحديث قولهم أكلوا حتى شبع، لأن قولهم أكل حتى شبع هذا الحديث يدل عليه أن هؤلاء العشرة أكلوا حتى شبعوا، ثم جاء عشرة آخرون أكلوا حتى شبعوا، وهكذا أيضا فيه الشبع، ولكن مقصود الشبع الذي لا يضر، لأن هناك شبع يعني قد يدخن ويضر، وهناك شبع يطلق عليه هذا الاسم ولكنه لا يترتب عليه الضرر، لا يترتب عليه الضرر الذي يكون بسبب السخنة، وهي شدة الأكل وكثرة الأكل وتوسع فيه حتى يتضرر الإنسان من في بطنه. وإذن الحديث يدل على أن الإنسان يأكل ويشبع، ولكن السلع الذي لا يلحقه منه ضرر يستفيد منه ولا يلحقه منه مضرر.
قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو، فعلقنا ثم جاء رجل مشرك مشعان من طويل بغنم لزقوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فاشترى من مشاكا فصنعت، فأمر من الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن لشواء، وعين الله ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان فائلا خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير او كما قال. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن عائشه رضي الله عنها انها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شرعنا من الاسودين التمر والماء.
ثم اورد البخاري رحمه الله حديث عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وانه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا 130 رجلا وسال رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الطعام ذكر له رجل عنده قاع ثم جاء رجل مشرك معه غنم فقال بيع او هديه او عطيه قال بل بيع تذكر منه شاة ثم ذبحوها وامر من غسل بسواد بطنها بالكبد وان تشوى ثم أزل كل واحد قطعة قطع له قطعة يعني 130 قطعة بعد هذا الكبد وكبد الشاة 130 قطعة. فمن كان شاهدا يعني موجودا عند سوية ناوله وأكل نصيبه ومن كان غائبا ذهب يأتي بحطب أو ذهب يعني يأتي بماء يعني ليس موجودا عندما نضجت هذه الكبد التي تشوى فادخر له أو ادخروا له نصيبه وسهمه من هذه السواد سواد البطن. وهذا إنما هو ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن كبد ساد كونها تقسم هذا التقسيم شيء كبير 130 قطعة 130 قطعة إنما هذا بنزول البركة من الله عز وجل. ثم أيضا لما طبخت تلك الشاة جعلت في قصعتين فأكل 130 حتى شبعوا. هذا هو مقصود في هذا الحديث من أكل حتى شبعوا لأنهم أكلوا حتى شبعوا هاتين قصعتين يعني من الشاه. ومعلوم أن الشاه الواحدة لا تكفي لهذا العدد إلا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول البركة من الله عز وجل في الطعام الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا العدد الكبير يأكل ويشبع ويبقى بعد ذلك القطعتان يبقى فيهما بقية ينتنفس. كل هذا بركة من الله عز وجل حصلت بسبب دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الأكل الشبع وأنهم أكلوا حتى شبعوا وهو أيضا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول بركة في الطعام في حضرته وبين يديه بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قوله واحتملنا الباقي وهذا يدل على أن بقية الطعام يمكن أن يحتفظ به عندما يؤكل عندما يقضون الناس حاجتهم يمكن أن يحتفظوا به ليستفيدوا منه أو يستفيد منه غيرهم ممن هو محتاج إليه ممن هو محتاج إليه لأنه قال فحملناه حملنا يعني بقية الذي بقي من الطعامين حملوه معه.
وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء.
وهذا يعني أيضا يتعلق بالشبع لأنها قالت شبعنا من الأسودين التمر والماء. المقصود من ذلك التمر يعني هذا هو الذي يعني يحصل له السلع. وأما الماء فإنه متوفر ولكن التمر هو الذي لا يتوفر والطعام هو الذي لا يتوفر. وإلى الأسودان التمر والماء تغليب بجانب التمر فيثنى من باب التغليب لأن الماء ليس على لونه وإنما هذا لون التمر فيثنى أحد الأخوين تغليبا لهما على الآخر ما يقال الأبوان أبوه الأب والأم تغليب جانب الأب ما يقال عمران لأبي بكر وعمر ويقال القمران الشمس والقمر وما إلى ذلك من الأنزلة التي فيها التغليب فإن المقصود بالأسودين التمر والماء والشيء الذي يحصل له السلع من هو التمر ومقصود من هذا حصول السلع لأن الترجمة قالوا من أكل حتى شبع قال تبعنا من الأسودين التمر والماء
باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون والنهي والاجتماع على الطعام قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد كما يقول سمعت بن سعيد بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما قلنا للصحابة قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام فما رضي الا ان يوقفني فتح الله فتحناه فما رضي الا ان يوقفني فتح الله فاكلنا منه ثم دعا الى مغمضه ومغمضنا فصلى من المغرب ولم يتوقع قال سفيان سمعته منه عودا وغدا
هذه الترجمة يقول وقولها عز وجل على أهل الحرج على قوله لعلكم تعقلون يقول من ذلك آية سورة النور على أن الحرج ولا على وجه حرج ولا على الحرج ولا على أنفسكم استغفروا بيوتكم إلى آخر الآية وذكر بعد ذلك والنهج والاجتماع على الطعام والنهج والاجتماع على الطعام المقصود بالنهج أن الجماعة المسافرون إذا جمعوا طعامهم وأكلوه فإنهم يعتبرون شركاء في ما دفعوه ولكن إذا اجتمعوا وأكلوا هم متفاوتون في الأكل يعني إن ذلك ساحر وإن كان بعضهم قد يأكل أكثر من بعض فالمتشاركون في طعام مشترك بينهم لا يلزم أن يكون لكل واحد يعني مثل ما يكون للآخر فإذا قدم الطعام بينهم يأكلون وقد يزيد بعضهم على بعض ولا بأس بذلك وإن تساووا فيما يدفعون واختلفوا فيما يأكلون لأن هذا من الأمور المقهرة والأمور السائغة التي يمكن أن تفعل التي لا يشدد فيها ولا يدقق فيها وأن كل واحد يعني يأكل كما يأكل الآخر بالكمية والمقدار بحيث لا يزيد ولا ينقص لا فيجتمعون على الطعام ويأكلون وطعامهم وإن كان متساويا من حيث اشتراكهم فيه وفي نفقته فهم يأكلون ولو تفاوتوا في الأكل هذا هو النهج عام المسافرين اجتمعوا واكلوه وهم متفاوتون في الاكل فانه لا عيب في ذلك ولا حرج في ذلك ثم ايضا الاجتماع على الطعام يكون مستحب وامكن يكون الناس ياكلون جميعا غير متفرقين هذا هو الاولى وان ايضا اكلوا متفرقين لا باس هذا جاء في نفس الآية ذلك الصحيح يعني ليس مثل المريض أقدر منه لا حرج
يأكل جميعا ولا كان فيه أنه لا يتحرج من هذا وأنه لا بد من ذلك. قيل هذا وقيل غيره من الأمور الأخرى التي علم بها ذكر هؤلاء الأخوة في الناس فهم من كان أعمى من كان مريضا ومن كان عاجزا.
باب
الخبز المرقط. ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك في قرية خيبر وأنه طلب طعاما فأوتي بجوع فلاقوه أكلوه ومقصود ذلك أنهم اجتمعوا عليه من هذا الطعام قدم لهم فأكلوه لأن طعام المسافرين اجتمعوا عليه وهذا هو النهج لأنهم اجتمعوا على هذا الطعام فأكلوه وتفاوتوا في الأكل لأنهم طبعا لا يسوق على حد سواء فقد يكون أحد منهم يأكل يعني يمد يده ثلاث مرات وقد يكون أحد منهم يمد يده أربع مرات واحد يأكل بعضهم خمس مرات وبعضهم الرجل وهكذا متفاوت في مقدار ما يؤكل فلا باس لذلك ولا حرج في ذلك. لا يلزم أن يكون كل واحد يمد يده ثلاث مرات ثم أيضا مد اليد يتفاوتون في ما تأخذ في اليد قد يكون هذا الشيء قليل جدا وهذا قد يكون أكبر إذا لا حرج عليهم لا في يعني مقدار ما يأخذون ولا في المرات التي تحصل من هذا أو تحصل من هذا لا حرج عليهم.
قال
ابن
مسعود رضي
الله عنه دعا بالماء إذا مرغ ومرغنا يعني ومعناه أنه ما حط الوضوء ما توضأوا هذا يدل على أن ما مسك في النار لا ينقض الوضوء. قد جاء في بعض الاحاديث الوضوء مما مس في النار ثم جاء نصف ذلك حيث جاء في الحديث كان من اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الوضوء مما مس في النار. ولهذا الامام مسلم رحمه الله في صحيحه لما اورد الاحاديث المتعلقه بالوضوء مما مس في النار والاحاديث المتعلقه بترك الوضوء قدم الاحاديث التي فيها الوضوء مما مس في النار ثم أتى بعدها بترك الوضوء إلى حديث الدالة على ترك الوضوء من مسة النار إنها أن تلك ناسك وإذا جاء في بعض الأحاديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. لكن هذا يعني هذا العموم يستثنى منه لحوم الإبل فإنها يتوضأ منها. أما غيرها من الأطعمة وإن كانت لحما كانت سويقا كانت اي شيء خبز في النار فانه لا يحصل بحق الوضوء وانما نقض الوضوء خاصه في الاكل لصوم الابل لانه ضحى بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام.
قال كيف انت معتوم عودا وبدا
قال في ياس نتوهمه عودا وبدأ يعني كان سمعه منه مرارا في حديثه.
باب الخبز المرقط والأكل على الاستواء والشراب. وقال حدثنا محمد بن سنان
يعني في جهة التي تجريه لكن ما يكون الجهة الأخرى التي تجريه الآن لكن لما راه يتجاوز الطعام الذي يليه مباشرة ويذهب عن أبحث الكتبة التي يجيها فيه عرف أنه يحب الكتبة فصير يأخذه في جهة في أحمده ويضعه عما يلي رسول الله
على
على غيره أو شاوره أو نقض عنه لا حرج.
Thank you.
Yeah.